أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. عليكم السلام. وصل بنا المقام إلى قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الأمر الأول في قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هل سكنوا آدم عليه السلام في الجنة كان تكريما له، أو هو لغاية أخرى؟ الجواب: التكريم لا يكون إلا على الفعل الاختياري، ولحد الآن حسب تسلسل القصة لم يصدر من آدم عليه السلام فعل اختياري يستحق عليه مثوبة أو تكريما، فحتى علم آدم عليه السلام بحقائق الأشياء والإخبار عن الأسماء أو الإنباء عن الأسماء كان بسبب ما أودعه الله سبحانه وتعالى في آدم من العلم، ما كان ناتجا عن تحصيل أو كسب أو ما شابه ذلك. إذن وجود آدم في هذه الجنة لم يكن من باب المثوبة ولم يكن من باب التكريم. فيأتي السؤال: إذن لأي شيء أسكن الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام في هذه الجنة؟ الجواب: إن آدم خلق ليكون خليفة على الأرض كما علمنا مما سبق، ووجوده على الأرض سيكون فيه امتحانات واختبارات كثيرة، ومن اللطف الإلهي أن الله سبحانه وتعالى لم يزج بآدم عليه السلام في خضم هذه الاختبارات والامتحانات بلا مقدمات وبلا تهيئة، فهو تعالى أسكنه في هذه الجنة تمهيداً وتقدمة لما سيواجهه آدم عليه السلام في الأرض. إذن بكلمة بسيطة، وجود آدم في هذه الجنة كان بمثابة دورة تدريبية وتمهيد لخلافته للأرض أو خلافته على الأرض. الأمر الثاني، عبارة اسكن طبعا هاي هم يعني تفيدكم بالتلاوة، دائما إذا همزة الوصل نريد نوقف عليها، إيش وقت تصير وصل إن إحنا نستمر بالكلام، لكنه إذا وقفنا بعد ما صير وصل، يعني صير كن تقراها زين، حركتها شو تصير من نوقف ونقراها؟ حركتها ها؟ لا، صير دائما حركة الحرف الثالث، يعني هي أول حرف وراها حرف الثالث هو حركته. عليكم السلام. فلذلك مثل هاي أسكن مالك لازم تلفظها بالهمز بالضم، أسكن. ليش؟ لأنه الكاف اللي هو الحرف الثالث مضموم زين. أحسنت. إذا كان مكسور أو مفتوح تنكسر، مثل اذهب. زين، هاي مسألة جانبية. خوش، ما قال الله سبحانه وتعالى وقلنا يا آدم ادخل، وإنما قال وقلنا لآدم اسكن، وقلنا يا آدم اسكن. وواضح أنه هذا التعبير مأخوذ من السكون والطمأنينة والاستقرار، كناية عن أن المكان الذي سيدخله آدم عليه السلام هو مكان فيه أجواء روحية تبعث السكينة للنفس، لأنه السكينة صفة للنفس، شعور نفساني. فالمعنى أنه نحن يا آدم سندخلك في مكان تجد فيه الراحة النفسية. هل آدم عليه السلام أسكن في هذه الجنة لوحده؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك. ليش أنت وزوجك؟ ليش مو وحدك؟ هنا إشارة تعبير إلى أن الإنسان سواء في حالة النعيم أو في الحالات الأخرى لا يجد اللذة ولا يجد المتعة ولا يجد الاستقرار إذا كان وحيدا منفردا. لكي تكتمل معالم السعادة، لكي يكتمل الاطمئنان والاستقرار النفسي، يحتاج الإنسان إلى رفيق وقرين يشابهه ويأتلف معه. والزوجة هي من أقرب المخلوقات إلى زوجها، والعكس بالعكس. فكأنه هنا زيادة في العطاء وزيادة في الاستقرار، أن لا يكون آدم عليه السلام لوحده في الجنة. إضافة إلى ذلك، بما أننا قلنا أن وجود آدم عليه السلام في هذه الجنة هو بمثابة دورة تدريبية وتهيئية، إذا صح التعبير، لما سيواجهه في خلافته على الأرض، فمن موجبات تمامية الدورة أن يعلم آدم أنه لن يخوض الاختبار لوحده، وإنما هذا الاختبار هو اختبار جماعي وليس خاص بآدم عليه السلام، وإنما هو عام لكل من سيعيش على هذه الأرض، وأن النتيجة قد لا تعتمد على فكري واختيار آدم عليه السلام بغض النظر عما حوله، بل قد يكون خوفه على الآخر، رغبته في إسعاد الآخر، نقاشه مع الآخر، ما شابه ذلك، التفاعل مع من حوله، قد تكون له نتائج وآثار فيما ستؤول إليه الأمور، حتى تكون دورة تدريبية صحيحة. يعني مو من الصحيح أنه أدربك على أمر وأجي أخليك تخوض التجربة في أمر آخر. أنت مثلا ستواجه 10 تحديات، أني أدربك على واحد منهم فقط. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قلنا سابقا أن هذه الجنة هي ليست جنة الخلد، وهناك أكثر من دليل على ذلك. الدليل الأول أن الجنة الموعودة هي ثواب لما يقوم به الإنسان من أفعال اختيارية، وهذه الجنة قلنا أن آدم عليه السلام سكن فيها بدون أن يفعل ما من شأنه أن يثاب عليه، فإذا هي ليست تلك الجنة التي وعدنا بها. قال الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني هو شو وقت عرف انه اختبر ادم وصار انه ادم من المجاهدين؟ لحد الان ادم لم يدخل في اي اختبار، فماكو دخول للجنة بدون اختبار وثواب على النجاح في الاختبار، الامر الاول. الأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى يقول أن تلك الجنة لا يخرج منها من يدخلها. قال تعالى وما هم منها بمخرجين، بينما واضح أن هذه الجنة دخلها آدم وخرج منها. ودخلها إبليس وخرج منها. ثالثا، في الجنة الموعودة لا يوجد اختبار من أي نوع، فالجنة مثوبة فقط، أي اختبار ما بيها، بينما نحن نجد أن آدم عليه السلام تعرض لاختبار في هذه الجنة ومنع عن أشياء موجودة فيها، بينما في تلك الجنة لا يوجد منع. إذن هاي الجنة بها منع واختبار، بينما الجنة الموعودة ليس فيها منع ولا اختبار. هذه كلها دلائل على أن الجنة التي سكنها آدم لم تكن هي الجنة الموعودة. عليكم السلام ورحمة الله. هذا شيلوه خلوه هنا بالقاع. زين، أين تقع هذه الجنة؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، إذا هي مو جنة الخلد، الجنة الموعودة، إذن هي أين تقع؟ يوجد قولان في المسألة. القول الأول يستند إلى رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، جاء في الرواية أنه سئل عن جنة آدم فقال جنة من جنات الدنيا يطلع فيها الشمس والقمر، ولو كان من جنان الآخرة ما خرج منها أبدا. ولذلك قالوا الإمام الصادق عليه السلام من يقول يطلع فيها الشمس والقمر، فهي إذن جنة على الأرض، لأن هي من اللي يطلع عليها الشمس والقمر؟ هاي مو بالسماء، هاي بالأرض. والقول بأنه اهبطوا اللي يجي بعدها، هذا هبوط مو مكاني، هذا هبوط يعني نقدر نسميه معنوي، وكأنه كانوا في مكان فيه نعيم واستقرار نقلوا إلى مكان آخر في على الأرض ليس فيه ما كان يتوفر في تلك الجنة. هو مو هبوط من مكان أعلى إلى مكان أدنى، لا، من مرتبة إلى مرتبة. هناك رأي آخر ينسب إلى أبناء العامة أنه هذه الجنة كانت في السماء، ولذلك جاء التعبير بإهبطوا. على العموم هي يقينا ليست جنة الخلد، وهذا يتناسب مع المعنى اللغوي للجنة، فإن الجنة في اللغة لا يقصد منها جنة الآخرة. الجنة تطلق على الرياض والحدائق والأماكن الخضراء، وجاء ذلك التعبير في القرآن الكريم أيضا في سورة القلم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. دول اللي كان عندهم مزرعة وكان أبوهم يوزع على الفقراء، وهم بعدين من مات أبوهم قالوا ما ننطي للفقراء، يتكلم عن بستان. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. إضافة إلى الراحة والاستقرار النفسي المفهوم من عبارة اسكن، هذا المكان الذي تواجد فيه آدم عليه السلام كان يتوفر فيه جميع الملذات المادية، فراحة نفسية ومادية في نفس الوقت. وكلا منها رغدا حيث شئتما. وقد يستدل من هذه الآية على أن جنة الخلد أيضا تتوفر فيها ملذات مادية، أنه البعض يقول يعني هو هناك كل معنوي لو أكو شيء مادي، قد يقال إنه ما دام هذا الاختبار الذي تعرض فيه آدم عليه السلام كان يحتوي على ملذات مادية، فإذا في الجنة أيضا يوجد ملذات مادية، وسيأتي خلال الكلام توضيح أكثر لهذه الفكرة. لا لا، هي جنة أرضية، مو قلت لك هسه بدنا نحكي تبين الفكرة من كل زواياها. جنة أرضية مو جنة سماء، مو جنة خلد. بس شنو؟ وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. هنا أجل اختبار، هنا أجل شنو؟ أجل اختبار. انت يا ادم كل شيء متاح لك، امامك مئات الانواع من الملذات، وياك زوجتك، واكو استقرار روحي، اكو طمأنينة نفسية، كل شيء لك، بس هذا هاي الشجرة لا تقترب من عندها، بس هذا المطلوب من عندك. إذا اقتربت من عندها ماذا ستكون النتيجة؟ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الظلم هو التعدي على حقوق الآخرين. وشنو الظلم؟ الظلم أنك تتعدى على حق غير ثابت لك. هنا إشارة إلى أن المعصية ومخالفة الأوامر الإلهية تعد ظلما، ظلما لمن؟ للنفس أولا. أنت تعديت على حقوق نفسك، أخرجتها من المكان الرفيع التي كانت تستحقها. إذا مكان متدنية وسيئة ورديئة توقعها في المصاعب بسبب ماذا؟ بسبب المعصية، بسبب مخالفة الأمر الإلهي.
Thank you.
احنا عندنا بعض الوقفات. الوقفة الأولى أنه ما طبيعة هذا الاختبار الذي تعرض له آدم عليه السلام؟ الجواب: من المعلوم أن آدم عليه السلام بحسب تسلسل القصة لحد الآن هو لم يخض ما خلق لأجله، وهو الخلافة على الأرض، ما خاض هذه التجربة. هو الآن موجود في منطقة برزخية بين أول خلقته وبين خلافته على الأرض، اللي هي هذه الجنة اللي سميناها دورة تدريبية. فهنا الاختبارات ليست اختبارات حقيقية بالمعنى الذي نفهمه الآن من التكاليف، ولذلك ذهب الكثير من المفسرين إلى أن هذا المنع لم يكن منعا تكليفيا، يعني مو إذا اقتربت من هذه الشجرة فستعاقب وستكون قد ارتكبت معصية. هذا نهي إرشادي. شنو نهي إرشادي؟ بالضبط كمنع الطبيب للمريض من أن يأكل من طعام معين، هو الطبيب من يقول للمريض مثلا مريض بالسكر يقول له لا تأكل حلويات، هذا مو معنى أنه المريض إذا أكل من الحلويات يكون قد ارتكب إثما ومعصية، لا، بس هذا يضره، يعود عليه بالضرر. يعني بالحقيقة سنتتاخذوها بالأصول، الأوامر والنواهي الإرشادية هي بمثابة الإخبار، خبر. يعني هو أنا أقول لك ترى أنت إذا تأكل من هذا الطعام تتأذى تتضرر، إخبار لا أكثر ولا أقل. فبعد أنت تريد تتضرر هذا عائد إليك، تريد تأكل ويصيبك الضرر هذا عائد إليك، أنا غايته نبهتك. نعم مخالفة الأوامر الإرشادية يترتب عليها أثر وضعي لا محالة، لكنه ما عليها عقوبة. فهذا صاحب مرض السكر من يأكل حلويات يترتب أثر وضعي، يرتفع عند السكر، يجوز يودوه المستشفى، لكن ما يلزم للدكتور عصا ويضربه ولا يخلوه بالسجن. ما ارتكب إثم الرجل، ما ارتكب معصية ولا مخالفة للقانون. هنا أيضا قالوا ذلك، قالوا هذا النهي كان نهي إرشادي. هناك رأي آخر يقول إن المخلوقات على درجات، والإنسان همين من بين هذه المخلوقات على درجات. هناك عمل قد يناسب البعض ولا يناسب البعض الآخر. أكو عمل إذا صدر من شخص نستنكره ولا نقبل به، نفس العمل يصدر من شخص آخر نعتبره أمرا عاديا وطبيعيا، نفس العمل يصدر من شخص آخر نعده إنجاز إنجازا. مثلا مثلا ثلاث طلبة عندنا، ثلاثتهم أخذوا مثلا درجة 60 من 100، بس واحد من عندهم هو جدا متفوق في الدراسة، هذا نجي زين ونعاتبه، نقول له أنت شلون تأخذ 60؟ إيش جمالك أنت؟ شنو هالتدني في المستوى العلمي اللي صاير عندك؟ نعاتبه وما نقبل عليه، لأنه يعني أخذ 60. صاحبنا الثاني هم أخذ 60، بس هو يعني هو هذا مستوى طبيعي، لا نعاتبه ولا نكرمه. الثالث هو أصلا درجاته السابقة كلها الزحف 20 و10، واليوم أخذ 60. شو نقول له؟ نقول عافية هي هيجي شنو هاي، انت اليوم مبدع، رغم انه هم ثلاثتهم خاضوا نفس الاختبار واخذوا نفس الدرجة، بس واحد تعتب عليه وواحد تعتبره امر عادي وواحد تعتبره انه حقق انجاز. يقول هنا منع آدم عن الاقتراب من هذه الشجرة هو مو معصية ولا إثم، لكن كأنه ما يناسب شأنية آدم عليه السلام أن يقترب من هذه الشجرة، مثل ما هذا ولدنا الشاطر الكلش مجتهد ما يناسب أنه يأخذ 60 بالامتحان. فيقولون هذا كان من باب ترك الأولى، حتى من نقول عصى آدم بالضبط من أنه هذا أبو المية، أقول أخفق في الامتحان. أخفق في الامتحان هو رسب؟ لا، ما رسب، الرجال ناجح، بس ما يناسب مكانته وشأنيته العلمية، نقول عليه أنه أخفق. فقالوا هذا هنا النهي كان من باب ترك شنو؟ من باب ترك الأولى. هذا الأمر الأول. أمر آخر، الله سبحانه وتعالى إيش قال لآدم؟ قال له أنت هاي الجنة كلها إلك، بس هاي الشجرة لا تقترب منها. يقول هذا المفروض إحنا المربين والمصلحين ومن يريد أن يسير بالبشرية إلى طاعة الله سبحانه وتعالى نستعمل نفس الأسلوب. شنو المقصود نستعمل نفس الأسلوب؟ عندما تمنع شيئا عن من تريد تربيته المفروض تفتح أمامه الخيارات لأمور أخرى، البديل يكون البديل موجود، وهذا البديل إذا لم يكن بمستوى الممنوع فالمفروض أكثر من مستوى الممنوع. أنا ما معقولة أمنعك عن شيء ممتاز وأخلي لك البدل شيء رديء، هذا مو من الأنصاف. أنا من أمنعك عن شيء أضع لك شيء إما بمرتبته أو أعلى مكان منه. الله سبحانه وتعالى أعطى لآدم الاستقرار والطمأنينة والراحة النفسية والملذات المادية الكثيرة، ومنعه عن شيء واحد، هاي الشجرة لا تقترب منها. قول انت من تريد تربي ابنك هم نفس الاسلوب، من مثلا أكو لعبة أنت ما تقبل أنه يلعبها، مو تقول له هاي اللعبة لا تلعب بيها وانت مانع عنا بقية الأشياء وما عنده بديلها، وين يروح شي يسوي؟ انت تقول له هاي لا تلعب بيها، كن انت تجد له شنو بديلا لا أقل يكون مساويا لذلك الممنوع. هاي أصول التربية. أمر ثالث، بما أنه هذه الجنة كانت بمثابة دورة تدريبية، وقلنا الدورة التدريبية الناجحة هي اللي تعكس حقيقة التجربة اللي راح نخوضها، فمن نجي ونلقي أنه بالدورة التدريبية أنه أنت عندك 99% من الأمور مباحة، 1% هو المحرم، هذا معنى أنه أنت بالتجربة الحقيقية هي النسبة من نفسها، ولو اختلفت فلا أقل تكون جدا مقاربة لتلك النسبة، وهذا يلقي لنا الضوء على أنه إحنا ترى بالدنيا لا تتصور أنه نسبة المحرمات إلى المباحات هي نسبة 50%. نعم أنت ما تقدر تتناول كل المباحات، هذا شيء آخر، لكن بالتالي هو نسبة المباح المفتوح أمامك نسبة كبيرة جدا مقارنة بالمحرمات اللي أنت ممنوع عنها، هذا كون تلاحظه. يعني أنت مثلا من تريد تتزوج لو نعد النساء المحرمات عليك خلي طلعا 100 وحدة، خلي طلعا 100 وحدة، 200، 300، 400، لكنه كم امرأة أنت مباح لك أن تتزوج بها؟ ملايين. فما تجي تقول أني ممنوع وأنت نسبة المباحات اللي أمامك أوسع، من تجي على الأكل تريد تأكل أنت كم أكل، كم نوع من أنواع الأكل مباح لك أن تأكله، من تجي تقارن بالمحرم تطلع النسبة يعني لا تكاد تذكر. وكذلك في الملبوسات، وكذلك في الأمور الأخرى، في الاستمتاعات، أنت تقدر تروح تسافر تباوع على بحر، منطقة خضراء، بجبال، بوديان، بغابات، كله مباح، كله مباح، محرم عليك تروح تسمع غناء، تستمتع بالغناء، تستمتع بالعري، فشي جدا ضئيل أمام المباحات المتاحة أمامك. فهذا كن نستوعبه، لأنه البعض أحيانا يجي يقول إنه إحنا كل شيء علينا محرم، أكو هيك شيء. خلي نظرتك تكون نظرة منصفة، من تقارن أنت بين المحرمات وبين المباحات راح تلقي أصلا ماكو نسبة، نسبة المباحات عالية جدا. هسه ما نقول 99%، بس خلي نقول مثلا 90% إلى 10%. ولذلك الاختبار مو بذيك الصعوبة المتصورة، هذا الاختبار اللي خاض آدم عليه السلام قبل الاختبار اللي خاض آدم، عبارة يجب كلمة يجب أن نقف عليها. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في هذه الآية المباركة؟ ماذا يقول؟ نقراها: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا. ما قال ولا تأكلا من هذه الشجرة، قال ولا تقربا هذه الشجرة. هل أحيانا التقرب من المعصية يكون ممنوعا؟ مو نفس المعصية ممنوعة، مو فقط هي نفس المعصية أكيد ممنوعة، لكن نقول مو بس هي المعصية ممنوعة، التقرب منها ممنوع. مقدماتها. وهذا التعبير اجى عندنا في بعض المحرمات: ولا تقربوا الزنا، مو ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. لذلك احنا المفروض انه هذا ايضا نتخذ درس، يعني هي بعد دورة تدريبية فنتخذ درس، انه انت ترى مو بس المعصية بذاتها المفروض ما ترتكبها، الاقتراب من المعصية هم الى اثار سلبية، الاقتراب من المعصية يجوز يجعلك من الظالمين. ويمكن انا حاكي لكم اياها سابقا، انه نبي الله عيسى عليه السلام يقولهم للحواريين، يقول لهم أنا مو أقول لكم لا تزنون، اللي أقول لكم إياه أنه لا تفكرون بالزنا. يعني فكرة أنه الزنا تخطر على بالك المفروض ما موجودة. ويشبه لهم تشبيه، يقول لهم مثل لو جبنا نار وخليناها في غرفة جميلة نظيفة، حتى هاي النار إذا ما حرقت الغرفة لكنه أثر الدخان راح يصير على الجدران. فأنت فكرة الزنا من تدخلها بعقلك حتى لو ما تقودك إلى الزنا، لكنه هي بالتالي وصخت ذهنيتك. هذا التعبير الأخير من عندي. زين؟ بالتالي صارت ذهنيتك مو بديش النظافة والنقاء اللي كان موجود قبل خطور هاي الفكرة، أصبحت ذهنية ملوثة، وهذا بالمستقبل إلى آثاره طبعا. فلذلك احنا همين المفروض نعرف انه هو الله سبحانه وتعالى بهاي الدورة التدريبية ايش راد من آدم؟ راد من آدم أنه أصلا ما يقترب من الشنو؟ من المعصية، مو ما يرتكب المعصية، ما يقترب من المعصية. اللي فهمناها طبعا استحنا أنها المعصية فهمناها ترك الأولى إرشادي، سواء احنا بعد نطلق عليها اسم شنو؟ معصية. هسه يجي الاختبار. سوى قال لآدم انه انت وزوجتك حتى بعد النعمة تكمل تدخلون هذه الجنة تسكنوها من السكون، وإلكم كل الملذات المادية. زين؟ بس هذا لا تقتربون من عنده. احنا لو عايفين آدم وحده، آدم صحيح مخلوق من شهوة وعقل، بس لو عايفي وحدة الآدم فما سوينا شيء. ليش ما سوينا شيء؟ لأنه الجن قبل مخلوقين، والجن هم يعني قلنا سابقا هم بس شهوة وشنو وعقل. شنو خصوصية آدم على الجن؟ ما له خصوصية. ليش آدم يكرم كل هذا التكريم؟ طب احنا شفنا هذا واحد من الجن اللي هو إبليس وصل إلى مكانه صار طاووس الملائكة. فهنا تجي الخطوة الأخرى اللي تبرز انه ليش آدم نال هذا التكريم، انه اكو مواجهة إضافية، لا الملائكة متعرضة لها لهذه المواجهة ولا الجن متعرض لهذه المواجهة. الملائكة اصلا باعث داخلي للذنب ما عدها، هي من الداخل فقط شنو طاع. الجن اكو باعث داخلي بس ماكو مؤثر خارجي. بينما آدم عليه السلام التحدي أكبر، هم باعث داخلي وهم محفز خارجي. فتعال يا آدم تعال نخليك تخوض تجربة لما ستلاقيه على الأرض. فإجى الشيطان بعد رح يمارس دوره، فقال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها، عن الجنة اللي كانوا عايشين بيها، عن هذه الراحة. هنا الله سبحانه وتعالى وكأنه لي قدام نطانا النتيجة النهائية، يعني قال لنا هو آدم كان عايش بهذه الجنة بكل مميزاتها، وجه الشيطان السوى طلع آدم منها. احنا الوقت مالتنا خلاص، بس حكاية واحدة اقولها. ليش هناك قال إبليس بالبداية، هنا قال شيطان؟ وللكلام تتم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.